الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. نقل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله في مقابلة نشرت السبت إنه ينبغي على إسرائيل أن توافق على فكرة وجود طرف ثالث يحمي حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية قبل بدء محادثات السلام المباشرة. وأوضح عباس في تصريحات لصحيفة الغد الأردنية أنه يريد من إسرائيل أن توافق من حيث المبدأ على فكرة أن يقوم طرف ثالث بدور أمني في أي دولة فلسطينية تقام في المستقبل على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 67. عباس التقى في رام الله السبت مبعوث السلام الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل الذي يتوسط في محادثات غير مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وكان ميتشل اجتمع الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. حذر قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني السبت الولايات المتحدة مما وصفها بتبعات هجوم تفجيرين في زاهدان أسفر الخميس عن مقتل 28 شخصا وإصابة مئات آخرين، وأعلنت جماعة جند الله مسؤوليتها عنهما. ونقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن نائب قائد الحرس الثوري مسعود جزائري قوله إن هذه الجماعة لقيت دعما من أمريكا عن أعمالها الإرهابية السابقة، مضيفا أنه سيتعين على أمريكا انتظار تبعات مثل هذا العمل الإرهابي والإجراءات الهمجية على حد تعبيره. وفي الولايات المتحدة قضت محكمة استئناف بضرورة أن تراجع وزارة الخارجية الأمريكية تصنيفها لمنظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة بأنها منظمة إرهابية أجنبية. وجاء في الحكم الذي صدر في منطقة كولومبيا أي العاصمة واشنطن الجمعة أن وزارة الخارجية لم تعطي المنظمة فرصة عادلة لتغيير التصنيف وأعادت المسألة إلى وزارة الخارجية. وكانت مجاهدين خلق قدمت التماسا في تموز 2008 قائلة إنه لا يجب تصنيفها كمنظمة إرهابية بعد الآن، وفي كانون الثاني 2009 رفضت الخارجية الأمريكية الطلب. أفادت وسائل إعلام رسمية في السودان السبت بأن الجيش الحكومي قتل أكثر من 300 من مقاتلي حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور في اشتباكات وقعت أخيرا، ولقي فيها أيضا 75 جنديا حتفهم. وأكدت قوات حفظ السلام أن الجيش السوداني اشتبك مع قوات حركة العدل والمساواة مرتين وربما ثلاث الأسبوع الماضي. ذكرت الحكومة الأمريكية أن رجل الدين المسلم المولود في الولايات المتحدة أنور العولقي هو زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، وأنه ساعد في توجيه محاولة التفجير الفاشلة لطائرة ركاب فوق ديترويت يوم عيد الميلاد الماضي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج العولقي في القائمة السوداء باعتبار أنه إرهابي عالمي من طراز خاص، وهو إجراء تم بموجب قرار تنفيذي يجمد أي أرصدة ربما يملكها العولقي وتخضع للقوانين الأمريكية. نفت الحكومة الاسكتلندية أنها أجرت أي اتصالات مع شركة النفط البريطانية بي بي قبل أن تقرر العام الماضي الإفراج عن المواطن الليبي المدان في تفجير طائرة ركاب في أجواء لوكربي عام 88. وقالت الحكومة الاسكتلندية إنها نقلت عبد الباسط المجرحي إلى طرابلس لأسباب إنسانية محضة. وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ذكرت الخميس أنها ستطلب من المسؤولين في بي بي الإدلاء بشهادتهم بعد أن قالت هذه الشركة ومقرها بريطانيا أنها ضغطت على الحكومة البريطانية للتوصل إلى اتفاق مع ليبيا. دعت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد السبت إلى إجراء انتخابات في البلاد في 21 من آب، وقالت جيلارد في مؤتمر صحفي في كامبرا:
This morning I asked Her Excellency the Governor General.
لقد طلبت من سعادة الحاكم العام هذا الصباح حل مجلس النواب كي تجرى انتخابات المجلس وانتخابات نصف أعضاء مجلس الشيوخ يوم السبت 21 من آب.
Of the Senate on Saturday, August 21.
وأضافت جيلارد أن برنامجها من أجل إعادة انتخابها مقابل حزب المعارض سيركز على إيجاد وظائف ودعم التعليم وتحسين الرعاية الصحية ومحاربة التغير المناخي وتعزيز حماية الحدود. أعلن في باريس السبت أن وزير الداخلية الفرنسي بريس أوردفو سيتوجه إلى مدينة غرينوبل في جنوب شرقي فرنسا السبت لمتابعة الموقف إثر اندلاع أعمال شغب ليلة الجمعة. محتجون أحرقوا سيارات وهاجموا خطا للترام وأطلقوا النار على الشرطة بسبب مقتل رجل أثناء فراره من الشرطة بعدما قيل إنه سطى على صالة القمار في المدينة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية، ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن نتائج المبادرة الزراعية المنبثقة من رئاسة الوزراء، وتقرير من محافظة أربيل عن اندلاع أزمة جديدة بين الاتحادات الكروية ووزارة الشباب والرياضة. الآن أدعوكم مستمعين الأعزاء لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه هذا اليوم: جهود دبلوماسية لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع، وطائرة سعودية تتبعها قطرية على طريق تحسين العلاقات مع الدول.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام. تسارعت خطى الحكومة مع اقتراب موعد عقد مجلس الأمن جلسة خاصة للنظر في الوضع في العراق والبحث في إلغاء القرارات المفروضة عليه وإخراجه من الفصل السابع، فشكلت لجنة وزارية عليا تتولى الملف في الوقت الذي أجرى فيه وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن في نيويورك قبل أيام تناولت الشأن نفسه. إلى ذلك أكد سفير العراق في واشنطن سمير الصميدعي اهتمام الإدارة الأمريكية بتطوير العلاقة مع العراق على الصعيد المدني مع تواصل خطوات سحب القوات من العراق، بحسب الصميدعي الذي تحدث في مقابلة مع إذاعة العراق الحر حول زيارة الوزير زيباري الأخيرة قائلا:
كانت زيارة معالي وزير الخارجية إلى نيويورك لحضور بعض الاجتماعات فيما يتعلق خروج العراق من البند السابع، بعد ذلك قدم إلى واشنطن مع وفده لترأس الوفد العراقي في لجنة المتابعة المنبثقة من اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وكان مسؤول رفيع في السفارة الأمريكية في بغداد نسب له القول الأسبوع الماضي أن إخراج العراق من تبعات الفصل السابع أحد أهداف الولايات المتحدة حاليا، مؤكدا أن واشنطن تبذل جهودا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي مع إصدار قرار دولي يأخذ في الحسبان الحقوق الكويتية بحسب ما نقل عن المسؤول الدبلوماسي الأمريكي. من جانبه فصل المستشار في الحكومة العراقية سعد المطلبي في الجوانب التي بحثها الوفد العراقي مع المسؤولين في الأمم المتحدة قائلا:
الوفد وزارة الخارجية توجه الولايات المتحدة في الحقيقة لإظهار التقدم الذي وجد في الملف وآخر الإنجازات التي قامت بها الحكومة العراقية في ملف التعويضات وملف ترسيم الحدود والوثائق الكويتية المفقودة وبعض التعهدات الأخرى المتعلقة بالتسليح النووي والسلاح الدمار الشامل. التقرير كامل صحبه وزير الخارجية معه وقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة لعملية إظهار ما تقدم وما حدث خلال السنة الماضية.
وكانت الحكومة العراقية ووزارة الخارجية وجهت رسائل إلى الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتضمن الدعوة لمساندة العراق في جهوده الرامية للتخلص من القيود الدولية. وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي وصف الردود التي تسلمها العراق من هذه الجهات بالإيجابية جدا، مشيرا إلى أنها تضمنت وعودا للعراق لدعم أي قرار إيجابي بحسب تصريحات عباوي. لكن المستشار في الحكومة العراقية سعد المطلبي لاحظ أن الجانب الكويتي ما زال متمسكا بشروطه في تنفيذ العراق جميع الالتزامات للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع، وأضاف المطلبي موضحا:
إلى هذه اللحظة الجانب الكويتي يرفض رافض لهذا الموضوع ومتمسك بالقرارات الدولية، وإلى هذه اللحظة أيضا الأمم المتحدة أيضا تود أن ترى إنجازات حقيقية على أرض الواقع توجهها وزارة الخارجية كي تبرر عملية إقناع الكويت للمضي قدما في تحويل الملف من ملف دولي إلى ملف صناعي. الأمم المتحدة حقيقة لا يمكن يعني بناء على طلب عراقي فقط أن تعمل هكذا، يجب أن تكون هناك أدلة ودلائل وشواهد على أن العراق قد مارس جانب إيجابي من هذا الموضوع.
ويرى خبير القانون الدولي والأمين العام للحزب الليبرالي هادي نعيم أن إخراج العراق من طائلة الفصل السابع التي فرضت عليه أعقاب غزوه الكويت في آب 1990 كان ينبغي أن ترفع بعد تغيير النظام السابق المتسبب الأول بمعاقبة العراق بحسب نعيم، والذي لاحظ أن بعض الدول العربية ما زالت تتخوف من مواقف مفترضة من العراق مستقبلا.
يفترض بالعراق يعني أن يخرج من الفصل السابع يعني بعد أشهر أو سنة سنتين من إسقاط النظام في عام 2003، لأن النظام بسياساته الحمقى وسياساته التوسعية والحربية وغزوه وشنه لحرب مع إيران وغزوه لدولة الكويت ومحاولة تصنيع أسلحة الدمار الشامل ومن وضع العراق تحت الفصل السابع. فلما سقط هذا النظام وجاء نظام جديد ديمقراطي حاولنا أن الديمقراطية، فلسفة النظام ككل قد تغير، فلم يعد هذا النظام يهدد لدول الجوار ولم يعد يحاول أن يصنع لأسلحة دمار شامل، والدولة العراقية الحالية تحاول أن تحل هذه الإشكالات مع دول الجوار جميعا خصوصا مع دولة الكويت. لكن لاحظنا أن بعض الدول العربية هي التي ما زالت تتمسك بأمور صغيرة هامشية لمحاولة إبقاء العراق تحت الفصل السابع، وكأنما ما زالت لديها الخشية من ربما أن العراق سيعود ويصبح قويا وربما تعتقد أنه سيهددها.
ويلفت أستاذ القانون الدولي هادي نعيم إلى أن قرار إخراج العراق من أحكام الفصل السابع مرهون بمجلس الأمن الجهة المعنية بهذا الشأن وليس برغبة دولة معينة. إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الجمعة قوله أن الأوضاع على الحدود الكويتية العراقية هادئة وطبيعية جدا، مشيرا إلى أن العراق أكد التزامه الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونقلت الوكالة الكويتية عن الوزير دعوته الجميع إلى عدم إثارة ما تردد أخيرا عن موضوع الحدود بصورة تسيء إلى العلاقات بين البلدين، في إشارة إلى التصريح المنسوب لممثل العراق في الجامعة العربية قيس العزاوي مؤخرا والمتعلق بموضوع الحدود بين البلدين. حول هذا الموضوع أشار سفير العراق في الجمهورية التشيكية حسين معلة إلى احترام العراقي لدولة الكويت واستقلالها والتزامه حل المشاكل بالحوار المتبادل وبالطرق الحضارية والقانونية وليس بالتصريحات المتشنجة بحسب تعبير معلة.
أعتقد التصريحات لا تخدم تطوير العلاقات مع أي دولة والتشنج، سيما وأن العراق من البداية أعلن عن احترامه والتزامه بالقرارات الدولية، ودائما تصرح يعني دولة رئيس وزراء ومعالي وزير خارجية بأن حل المشاكل يأتي من خلال الجلوس على مائدة المفاوضات والتوصل لاتفاق يرضي الطرفين واحترام المتبادل لإرادة الشعبين. وبالتأكيد العراق من البداية، العراق الحديث، أعلن احترامه لدولة الكويت واستقلالها وأكد على التزامه بعلاقات حسن الجوار كدولة لدولة والعمل على نسيان الماضي لما تنسى المخلفات وحل المشاكل بالطرق اللي حضارية ديمقراطية القانونية وليس التصريحات المتشنجة.
في هذه الأثناء أعربت جامعة الدول العربية عن تأييدها لخروج العراق من تحت مظلة الفصل السابع لمجلس الأمن، وقال مدير مكتب الأمين العام هشام يوسف الجمعة إن الجامعة العربية تؤيد الجهود الرامية لإخراج العراق من الفصل السابع، موضحا أن هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهمات بحسب تعبيره. ويرى الكاتب الإعلامي هاشم حسن أن الحضور الدبلوماسي العراقي لا يتناسب والحاجة المتزايدة للحضور الدولي خصوصا في المحيط العربي، ومشيرا إلى دور أطراف متعددة لإثارة مشاكل وعراقيل في طريق التجربة العراقية بحسب تعبير هاشم حسن.
العراق بدأ يتفاعل مع المحيط الدولي أولا كدولة يعني ذات سيادة وقوة وذات موقف موحد بسبب الصراعات والخلافات السياسية، إنه العراق منقسم حتى على نفسه، انعكس على السياسة الخارجية حتى الآن غير واضحة نظرية للسياسة الخارجية تحدد إنه مصادر القوة والضعف بالسياسة العراقية، لا سيما أن المحيط العربي ما زال يعاني من ردود الفعل بسبب الحملات الدعائية الكبيرة والعلاقات المؤثرة بالرأي العام العربي، بسبب أنه النظام السابق وأتباعه ما زالوا يتحركون حتى هذه الساعة فضلا عن مجموعات أخرى تحاول أن تثير مخاوف طائفية ومذهبية ضد التجربة العراقية.
لكن سفير العراق في الجمهورية التشيكية حسين معلة يؤشر تطورا ملموسا في الأداء الدبلوماسي العراقي تزامن مع اعتماد نحو 60 سفيرا جديدا في دول العالم، ما سينعكس إيجابا على العلاقات مع تلك الدول وبضمنها عدد من الدول العربية التي ما زال لدى البعض منها تحفظات حول النظام الجديد في العراق بحسب السفير معلة.
الدبلوماسية العراقية بدت مع الكل يعني منذ 2003 عيد النضال وجرى ترتيب الوزارة الخارجية من جديد بعد أن استلمنا الوزارة 2003، فبدأ تصعيد العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية من ذاك الفترة. تطور الحدث الأخير يعني من صار تعيين آخر 60 سفير شملت كل الدول العالم بما فيها الدول العربية، ودائما العراق يطمح أن يجد العرب موجودين ووزير الخارجية ورئيس الوزراء عملوا كثيرا على التواصل مع الدول العربية من خلال اجتماعات الجامعة العربية ومن خلال مؤتمرات القمة العربية من خلال الزيارات الثنائية، ولكن هناك بعض يعني قد تكون بعض الدول العربية لديها تحفظات معينة على العراق الجديد، قد يكون بأهدافنا لا نعلم، بس العراق لم يغلق بابا على أي من هذه الدول.
يذكر أن الكويت ترفض خروج العراق من الفصل السابع قبل حسم ملفات عالقة من بينها موضوع التعويضات التي يدفعها العراق بنسبة 5% من عائداته النفطية منذ تسعينات القرن الماضي إلى جانب ملف المفقودين الكويتيين. طائرة سعودية تتبعها قطرية على طريق تحسين علاقات العراق مع الدول، هذا عنوان المحور الثاني من ملف العراق نتابعه بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية مستمعين الكرام. تستعيد السماء العراقية بعضا من نشاط الطيران الدولي الذي افتقدته خلال العقود الأخيرة، إذ بدأت تستقبل بعض المطارات العراقية أعدادا من طائرات لشركات خطوط مختلفة، آخرها الطائرة السعودية التي هبطت في مطار البصرة الخميس وكسرت قطيعة جوية دامت نحو 20 عاما بين السعودية والعراق. إلى ذلك قال معاون مدير الخطوط الجوية العراقية ناصر حسين أن تسيير الرحلات الجوية بين البلدين ستكون انطلاقة لفتح خطوط جوية أخرى. وكشف ناصر حسين في حديث لإذاعة العراق الحر عن أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح خط جوي جديد بين العراق وقطر وتوقيع اتفاقية مع مصر والهند لتسيير رحلات جوية بين العراق وهاتين الدولتين.
نحن جميعا ستفتح خط قطر إن شاء الله قريبا جدا لاحتمال أسبوع بعد، وأيضا ننتظر اتفاقية بين القاهرة وبين الهند احتمال أسبوع قادم تروح الوفود لتوقيع الاتفاقية، بعد توقيع الاتفاقية ممكن تفتح هذه.
لطالما عد انتظام خطوط النقل الجوي بين البلدان مؤشرا لاستقرار العلاقات فيما بينها، وهذا ما يشير إليه أستاذ العلاقات الخارجية أسامة مرتضى في تقييمه لتسيير الرحلة السعودية إلى مطار البصرة، إذ يقول:
عودة العلاقات التجارية، عودة خطوط النقل الطبيعية التجارية ما بين البلدين، هذا معناته انكسار في الجانب السياسي الذي كان يعني منذ مدة ليست بالقصيرة كان هناك نوع من الجمود دعنا نسميه في الجانب السياسي. بالنتيجة هذا محصلة على أن هناك علاقات سياسية طبيعية بدأت تعود إلى مجاريها، وبالنتيجة كسر هذا الجمود عن طريق فتح المسار الجوي العراقي السعودي.
لكن أستاذ القانون الدولي هادي نعيم لا يعول كثيرا على الرحلات الجوية وتأثيرها في تحسين العلاقات بين العراق وبعض الدول الشقيقة، فذهب إلى تشبيهها باللقاءات الرياضية التي تقام بين دول ذات علاقات خامدة. نعيم أوضح:
نعم، هو مؤشر يعني مؤشر بسيط على تحسن العلاقات بين العراق والسعودية، ولكن هو مؤشر بسيط، أشبه مؤشر قامت مباريات رياضية بين دول قد قطعت بين العلاقات الدبلوماسية وتشمجت بين العلاقات على مدى فترة طويلة. فيبدو لي أن إعادة يعني الرحلات الجوية بين الدولتين هو الشيء أكثر قليلا من إقامة هذه المباريات الرياضية.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhur.org.
مستمعون كثر بعثوا برسائل إلى إذاعة العراق الحر يعربون فيها عن رغبتهم بأن يكون أصدقاء للإذاعة، ومنها رسالة المستمع أحمد حسيب من كركوك منطقة تازة، والمستمع أحمد الأنباري، والمستمع علي البغدادي من الدورة، والمستمع نادية بنت ديالة، والمستمع وليد الشمري كتب كلمة جميلة ويود أن يكون صديق جليل لإذاعة العراق الحر، والمستمع علي الحزين من السماوة يقول أحب إذاعة العراق الحر وأود أن أكون صديق، وأخيرا المستمع أبو محمد بن ميسان يود أن يكون صديق لإذاعة العراق الحر. المستمع مهند من تكريت بعث برسالة أيضا، وأيضا المستمع المعجب فاهم الأسعدي ابن مثنى، وأخيرا المستمعة الجديدة دلوعة بغداد.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، المبادرة الزراعية وثمار إجراءاتها في تقرير بعد هذا الفاصل.
بس تعالوا مر بينا مسامحي قريت جيتكم علينا مسامحي بس تعالوا مر بينا مسامحي قريت جيتكم علينا مسامحي احنا ما نستغني عنكم احبابنا ودوما بذكركم احنا ما نستغني عنكم احبابنا ودوما بذكركم اما انتم يا عذركم مستحيل لا تعالوا مسامحين
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. صرح محامي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز السبق بأنه سيزور بغداد خلال يومين للقاء موكله بعد تلقيه ضمانات من الحكومة العراقية لتأمين حياته. نقل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله في مقابلة نشرت السبت إنه ينبغي على إسرائيل أن توافق على فكرة وجود طرف ثالث يحمي حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية قبل بدء محادثات السلام المباشرة. حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مسعود جزائري السبت الولايات المتحدة مما وصفها بتبعات هجوم تفجيرين في زاهدان أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وأعلنت جماعة جند الله مسؤوليتها عنهما. أفادت وسائل إعلام رسمية في السودان السبت بأن الجيش الحكومي قتل أكثر من 300 من مقاتلي حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور في اشتباكات وقعت أخيرا، ولقي فيها أيضا 75 جنديا حتفهم. ذكرت الحكومة الأمريكية أن رجل الدين المسلم المولود في الولايات المتحدة أنور العولقي هو زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، وأنه ساعد في توجيه محاولة التفجير الفاشلة لطائرة ركاب فوق ديترويت يوم عيد الميلاد الماضي. دعت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد السبت إلى إجراء انتخابات في البلاد في 21 من آب. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن نتائج المبادرة الزراعية المنبثقة من رئاسة الوزراء، وتقرير من محافظة أربيل عن اندلاع أزمة جديدة بين الاتحادات الكروية ووزارة الشباب والرياضة. مستمعين الكرام، أسفرت المبادرة الزراعية المنبثقة عن رئاسة الوزراء للنهوض بواقع الزراعة العراقية عن نتائج شجعت الحكومة على منع استيراد جملة محاصيل لوفرة المنتوج المحلي. مزيد من التفاصيل في تقرير عماد جاسم.
اللجنة العليا للمبادرة الزراعية المنبثقة من رئاسة الوزراء والتي أخذت على عاتقها تحسين قطاع الزراعة في العراق عبر إشرافها على الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ودعم الفلاح بما يحتاج، أشار المدير الإعلامي لها والناطق باسم اللجنة زاهد البياتي في حديث لإذاعة العراق الحر أن اللجنة تمنح الفلاحين قروضا ميسرة بدون فوائد، مكنت آلاف المزارعين من استصلاح أراضيهم وتحقيق نتائج مثمرة، وأن الموسم الزراعي الأخير أثبت نجاح خطط اللجنة بعد أن حدت وزارة الزراعة من استيراد بعض المنتجات الزراعية من خلال الاعتماد على الزراعة العراقية.
اللجنة العليا للمبادرة الزراعية يرأسها دولة رئيس الوزراء، تضم عدد المسؤولين الزراعيين، رئيس هيئة التشارين، وزير الزراعة والسيد وزير موارد مائية، وعدد من المستشارين من عدد من الباحثين والقراء العامين في دوائر معنية.
ما هي أهداف هذه اللجنة وما هي أهم الإنجازات التي حققت؟
انبثقت للنهوض بالواقع الزراعي، بدأت بالإنشاء صناديق الإقراض الزراعي من بداية سنة 2008 بمنح الفلاحين والمزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية قروض ميسرة بدون أي فائدة، تتنوع فيها المفاصل التي تمنح فيها هذه القروض، أكثر من 50 فقرة تتعلق بالزراعة وصناعات التحويلية.
هذه المبالغ إلى حد أي مبلغ، وهل أثمرت عن نتائج إيجابية في زراعة العراق؟
القروض تحددت من 5 مليون دينار عراقي إلى أكثر من مليار للمشاريع الكبرى. نعم، أثمرت كمشروع نهضوي زراعي يعتمد التقنات الحديثة وزيادة الوعي الإرشاد المائي والإرشاد الزراعي، وأيضا النهوض بإدخال المكننة الزراعية في الزراعة الحديثة، وأيضا تحث المزارع على الاستخدام الأمثل للمياه.
هناك العديد من الإشكالات في الزراعة العراقية، ما هي أهم التحديات وما هي أهم الخطوات التي أثمرت عن نتائج إيجابية؟
شاهدنا لمسنا قرارات عديدة لوزارة الزراعة بمنع استيراد أكثر من 7 إلى 8 من المحاصيل الزراعية نتيجة وصولا للكفاءة الذاتي بسبب تشجيع الزراعة المحمية أنتجت الكثير من المحاصيل سنة 2010 مما أدى بوزارة الزراعة وتحديد استيراد المحاصيل الزراعية وهذا واضح للعيان.
إلا أن بعض الباحثين الزراعيين وجدوا أن الزراعة العراقية تحتاج إلى خطط إصلاحية أكثر شمولية وتوسع، إذ بين المهندس والباحث الزراعي أياد السراي أن خطوات اللجنة كانت مثمرة خاصة في قضية القروض، إلا أن ما يحتاجه الفلاح الآن هو تسهيل موضوع الري عبر التقنيات المستحدثة.
المشاكل الموجودة تبتدي من الفلاح وتصعد إلى أعلى القمة، لا زال الفلاح العراقي يعمل بوسائل بدائية، ومن أولى المعالجات ضرورة استخدام المكنن الزراعية واستيرادها وتوزيعها على الفلاحين بالتقسيط المريح. يجب الاهتمام بطرق الري بالوقت الحاضر لأنه العراق يعاني من مشاكل بالمياه، لذلك يجب تعليم الفلاح على استخدام الري بالتنقيط والري بالرش.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أزمة جديدة أطرافها الاتحاد العراقي لكرة القدم ونظيره الإقليمي في كردستان من جهة، ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية من جهة أخرى، وموضوعها قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إجراء انتخابات الاتحاد المركزي في أربيل وليس في بغداد. التفاصيل في تقرير أحمد الزبيدي.
أعلن الاتحاد المركزي لكرة القدم عن غلق أبواب الترشيح لمناصب الاتحاد الأربع، الرئاسة والنائب الأول والنائب الثاني والأعضاء، عصر أمس الأول الخميس حسب الموعد المقرر. وقال مستشار الاتحاد العراقي لكرة القدم وليد طبرة أن أبواب الترشيح لعضوية الاتحاد أغلقت في تمام الساعة 4 من عصر أمس الأول بحسب الموعد المقرر.
احنا عدنا لحد الآن 39 واحد، أكثر من نصف عدد أعضاء. بالنسبة للرئيس 2 عشان سعيد وحصل أحد، النائب 3، النائب الأول حسام المؤمن وأحمد راضي وناجي حمود، النائب الثاني بس واحد عبد الخالق مسعود. الأعضاء مثلا جبار هاشم، نعيم صدام، علي جبار، إبراهيم دحلوس، محمد خليل، محمد عباس، غانم عربي، طارق أحمد، هادي جواد، محمد جواد الصاير، سامي ناجي، إبراهيم قاسم، كارو محمد سلطان، هادي جواد، قالوا كلهم مرشحين مقابل الانتخابات حيث يقر الاتحاد الدولي.
وفجر طبرة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد لإذاعة العراق الحر
المحافظين هددوا الأندية، وكلاء وزارات هددوا الأندية، وزير الشباب يعطي 100 ويعطي 50 وما، يعني المهم أن لا تقام الانتخابات، أن لا حد يروح الأربيل. ولكن هذا يعني هم ما يفهمون، لا يروحون، وقلنا لهم لا تروحون ما مشكلة يا أخي، لا تروحون الأربيل، الاختيار أمامكم، التالي يمدد الاتحاد أو عقوبات، اختاروا واحدة من الاثنين يا يعني تختاروا.
هذه الاتهامات واجهت نفيا قاطعا من قبل مستشاري وزير الشباب والرياضة للشؤون الرياضية الدكتور حسن علي.
المنح للأندية ضمن الميزانية مرصودة، وهي من صلاحية الوزير وصلاحية كل من عليها في الوزارة أن تمنح هاي الأندية خاصة حسب الاحتياجات الأندية النشطة وعدم استمرار التقييم. شنو علاقة الانتخابات في بغداد وفي أربيل بهاي المنح؟
في حين بيّن نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود أن الهيئة العامة لاتحاد الكرة لا زالت مصرة على إقامة الانتخابات الخاصة بالاتحاد في العاصمة بغداد بخلاف القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
احنا الانتخابات قارريها في بغداد، بس الاتحاد الدولي عنده رأي اخر، ما عندنا شيء جديد. الهيئة العامة تريد الانتخابات في بغداد، بس اكو تقاطعات في الاتحاد الدولي لازم تنحل.
اعتراضات بالجملة قدمت من قبل الأولمبية العراقية حول تجديد الفيفا على إقامة الانتخابات في مدينة أربيل، وهذا ما أثار حفيظة رئيس الاتحاد الكردستاني لكرة القدم سافين كانبي الذي أبدى استغرابه من موقف الأولمبية العراقية الرافض لإقامة الانتخابات في أربيل، مؤكدا أن الاتحاد الكردستاني لكرة القدم سيتخذ موقفا سلبيا من شخص رئيس اللجنة الأولمبية العراقية إذا ما أصر على رفضه إقامة الانتخابات في أربيل.
شنو اعتراضهم هم انتخابات سيادية؟ أنا أسأل من الأولمبية، أسأل من رئيس اللجنة الأولمبية، شنو اعتراضها؟ ليش جميع الأنشطة، جميع الأنشطة الاتحادات المركزية في إقليم كردستان هم شخصيا هم يطلب دعم المادي من عندنا، يدزل جميع الاتحادات عندنا يسوون نشاطات، شنو اعتراضها على إقام انتخابات سيادية؟ إذا هم يحتاجونا لازم نحن نوقف بخدمتهم، إذا هم ما يحتاجونا أي شيء بصالحهم يقول هذا ما يصير فلان مكان وفلان مكان. نحن ليش بطولة خديج بالبصرة؟ نحن نأخذ موقف اذا هذا هم يجي يتصرفون تصرفات نحن هم راح ناخذ موقف شخص الرئيس اللجنه الاولمبيه العراقيه.
من الجدير بالتذكير ان الانتخابات الخاصه باتحاد الكره العراقيه ستجرى يوم 24 من شهر تموز الحالي في مدينه اربيل باقليم كردستان العراق بحسب قرار الاتحاد الدولي لكره القدم الاخير الذي رفض اقامتها في بغداد بحجه عدم توفر الامن فيها. احمد الزبيدي ذاعة العراق الحر اربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
مع خضير الشاع وبرنامج من الأجواء العراقية بعد هذا الفاصل الغنائي. حان الآن سيداتي وسادتي موعدكم مع خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مستمعي الكرام، بدأنا في الحلقة الماضية استعراض المقالات الملحنة لفيلسوف المعارضة العراقية بالفن الغنائي المونولوجيست الأستاذ عزيز علي، الذي يقول: لم تكن أقوالي الملحنة التي أذعتها من إذاعة بغداد طوال أكثر من ربع قرن تخلو من دعوة لاستعمال القوة في سبيل إحقاق الحق وإزهاق الباطل من أجل السلام، كما جاء ذلك في سياق استعراضي للأحداث التي مررنا بها طيلة السنوات الطويلة الماضية حين قلت عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فد شي مو معروف، عيش وشوف عيش وشوف.
بعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف
ويضيف الأستاذ عزيز علي بالنسبة لهذه الأغنية فيقول: لقد حضرت في مقالي هذا جيلنا الصاعد من إيواء الذئاب، فقد جربناهم ونالنا منهم عبر السنوات الماضيات ما نالنا من أنواع العذاب.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف واختمنا وهسة شوية انكشفت الأسرار، شفنا الدنيا مو مضبوطة أطمو موزون على النوطة، كلها أطماع بأطماع واحنا وياها دوم صراح، الله يلعن هالأطماع راحت قعدنا عالقاع، احنا بهذه الدنيا ضيوف واللي عمره طويل يشوف،
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما غلط تشيب ومعروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
صار لنا سنين تعذبنا وتمرمرنا من العالمين، مصيبة هذه مصيبتنا يا رب ضيعين، قضيناها بالما يخالف لكن الحظ طلع مخالف، كل ما سوينا من الجود وياهم ما غز الرعود، هيج العالم عدها فنود دي قيدونا قيود قيود، مرينا بالجزة الصوت صارت جثة وياها خروف،
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي
الأحوال لا لو خلصنا نحن وكلنا آمال لكن شو تالي خسرنا من راس المال هم قلنا العوض وجه الله سبحان الميز الفدل لا بد نتنفع فد يوم فد شهر ونربح بالكوم ما تضل هيك دوم الدوم لكن هذه الدنيا كلها ضروب واللي عمره طويل يشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف غير الملحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف غير الملحي والمكشوف ما والتسحيم ومعروف عيشوا شوف عيشوا شوف حقل القوة هالنظرية عملية هو مروة من جاء آدم للدنيا هو وحوة الحق ما يمطو باللغوة ولا بالشهادة ولا بالفتوى الحق للسيف المحدود والعاجز لي دور شهود يحكي حجي مردود إلا المدفع والبارود هذا مو تصبيط حروب اللي عمره طويل يشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف عشنا وشفنا وبعد وأذن الأيام منا ولا يرد الطيب الطيب أذن قبل أيامس جربنا الأخضر واليابس ما لقينا بهالحيوانات غير الكتروح بالذات عطناهم كلهم آفات عالبشرية وما لهم دار والمستقبل مو معروف واللي عمره طويل يشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف غير الملحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف غير الملحي والمكشوف ما بالتسحيم ومعروف عيشوا شوف عيشوا
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.